بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا إلى التوحيد فإنه أيضا دعا إلى ما يتمم به التوحيد ويكتمل. التوحيد يمكن أن نشبهه بماذا؟ بأصل البيت، أصل البيت، الأعمدة، الأعمدة والسملات والأساس الذي يقوم عليه البيت. وبالتالي إذا أقيم البناء من غير أصل هذا لا يتصور ولا يمكن. فالبناء هو الدين، وأصله هو التوحيد، فدين من غير توحيد لا يمكن، لا يمكن. وهناك متممات البناء، الطوب والأسمنت والتغفيق والمحارة والدهانات وهذه الأشياء. فتكميلات البيت وتحسينات البيت من جملتها ومن أعظمها الأخلاق والعلاقات بين المسلمين، الأخلاق والعلاقات بين المسلمين. لماذا حرص الإسلام على الدعوة إلى تحسين العلاقات وتتميم العلاقات بين المسلمين؟ ليه الإسلام بيدعو إن المسلم أخو المسلم، إن المسلم ما يظلمش المسلم، إن المسلم لا يبغي على أخيه المسلم، إن المسلم ينصر أخيه المسلم، إن المسلم ينصح أخاه المسلم، إن المسلم يصلح أخاه المسلم، إن المسلم يفرق كرب أخيه المسلم، إن المسلم يكون في عون أخيه المسلم؟ علاقات كثيرة ينبغي أن يحدثها المسلم مع أخيه. ليه؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق اثنين سويين متماثلين من كل وجه، لا يمكن اثنين يبقوا زي بعض في كل حاجة، ده لا يمكن. يبقى إذن وجود الإثنية أو التعدد يعني وجود الاختلاف، والاختلاف يعني النزاع، والنزاع يعني النفرة، وربما حصول التباغض والتدابر والتنافر. ده مسألة إنسانية، والإنسان بيميل إلى من يوافقه لا إلى من يخالفه. الإنسان بطبعه بيميل إلى من يوافقه لا إلى من يخالفه. والناس في علاقاتهم دائما لن يكونوا موافقين لك في كل حال، بل ربما يوافقوك وربما يخالفوك. ومن هنا حرص الإسلام أن يبين العلاقات الإنسانية الإسلامية التي يجب أن تكون بين المسلم وبين أخيه، سواء توافقوا أو اختلفوا، سواء توافقوا أو اختلفوا. احنا الأعراب منهجهم أنه إذا أحب شخصا ذكر أحسن ما فيه، ده منهج الأعراب الجاهليين. منهج الأعراب الجاهليين إذا أحب شخصا ذكر أحسن ما فيه، وإذا بغض شخصا إيه اللي حصل؟ ذكر أسوأ ما فيه. يفيش اعتدال، ما فيش وسط، ما فيش رؤية أخلاقية صحيحة بين الجاهليين. بس دول أصحاب الجاهلية، أصحاب الجاهلية. ولذلك يقول لك عدوك يبلع لك إيه؟ الزلط. ده حبيبك العدوك؟ لا، حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك إيه؟ يتمنى لك الغلط. دي مسألة موجودة بالفعل يا إخواني، مسألة قائمة. ليه عدوك؟ لأنه يخالفك وأنت تخالفه، فهو لا يريد لك الخير. يبقى إذن العلاقات الإنسانية بين الناس يا إخواني إذا تركت هكذا من غير ضابط من غير توجيهات شرعية هتبقى علاقات إنسانية قائمة على الخداع والغش والكذب والأنانية والبغض والكراهية. لكن عندما تقوم العلاقات الإنسانية بين الناس على منهج الإسلام نجد فيها منهج الخير والارتقاء والنماء والتكامل للتآكل. وبين أيدينا حديث جميل وجليل وطيب سنحفظه جميعا. اللي مش هيحفظه هنرجعه آخر المسجد بعيد عن الرش يأكل الناموس. اللي يحفظه يبقى جنبنا هنا. اللهم استعان. ولذلك بقى فتحوا دماغكم تمام. فالخير أمامكم والبعوض من خلفكم. اللهم استعان. يبقى إياكم والظن فإن الظن إيه؟ أكذب الحديث. هذا أول جزء من الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين تحسسوا وتجسسوا نقطة. نقطة واحدة. عارفين النقطة؟ هي نقطة. تحسسوا تحط على الحاء تحتها نقطة بإيه؟ تجسسوا. يبقى ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الجملة الثالثة ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. يبقى الجملة الثانية ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الجملة الثانية. الجملة الثالثة ايه؟ ها؟ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. آخر جملة وكونوا عباد الله ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى من تاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ده الجملة الأولى. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هنقسمه تقسيمة أسهل. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وبعدين ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. ثلاثة. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. أربعة. ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تباغضوا ولا تدابروا. خمسة. وكونوا عباد الله إخوانا. ده الحديث. المرة الثالثة والأخيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا. تفضل يا حبيبي. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. جميل. جزاك الله خيرا. الوسيم. عليه الصلاة والسلام. جميل. نعرف نقول كلنا مع بعض هذا الحديث زي الكتاب كده. يلا كده. عن أبي. لا لا ما ينفعش. من تاني؟ صوت عالي قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا
تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا
ولا وكونوا جميل جميل جميل. قل كده يا حبيب أنت كده. عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك. طيب طيب أنت واقف بالمرة يا حبيب، وأنت واقف بالمرة قول لنا الحديث كده وانت واقف كده عشان كل يسمعك ويشوفك وانت بتقول. عليه الصلاة والسلام. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. طيب ماشي جميل. تعرف تقوله؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا
إياكم والظن،
إياكم والظن، فإن الظن أكذب
أكذب الحديث.
ولا تقاطعوا
ولا تحسسوا
ولا تجسسوا ولا تدابروا
ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أحسنت، بارك الله فيك. قوله عليه الصلاة والسلام كلمة إياكم يعني خلي بالكم، تحذير، بيسموه اسم فعل أمر يدل على النهي. يبقى إياكم اسم فعل أمر يدل على النهي. يبقى إياكم ده يا إخواني، اجلس اجلس اجلس. إياكم اسم فعل أمر يدل على ماذا؟ على النهي، بمعنى اوعى احذر. ولذلك الاسم إذا أتى بعده يأتي منصوبا، الاسم إذا أتى بعده يأتي منصوبا، وهو مثل عليكم. عليكم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، لكن هذا اسم فعل أمر فيه معنى الإيه؟ النهي والاجتناب. واسم فعل أمر معنى إلزموا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، إياكم والظن. لماذا؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ماذا يقصد بالظن؟ الظن هو الاعتقاد، هو الاعتقاد بتساوي الشيء. يعني يا ترى المسألة دي هي كده ولا مش كده؟ فالأمور عندك متكافئة ولكن بتميل إلى أحدهما دون مرجح. يبقى عندما تتكافئ الأشياء وتميل إلى أحدهما دون ترجيح هذا يسمى إيه؟ ظن. فإن كان هناك ترجيح كان ظنا، ولكن كان ظنا مقبولا، كان ظنا مقبولا. يعني مثلا افترضنا ان في هناك رجل نزل من بيت الساعة 12 بالليل، تاني يوم الصبح وجدنا في هناك امرأة مقتولة في هذا البيت. يبقى اذا ممكن يكون هذا الرجل هو الذي قتل المرأة، أو هذا الرجل ليس هو الذي قتل المرأة. إذن اتهمنا لهذا الرجل أنه هو القاتل، ده من باب اليقين ولا الظن؟ ظن، لممكن يكون هو القاتل أو هو إيه غير القاتل، ماشي الحال؟ يبقى ده إيه ظن، الأمر عندنا مستوي. طيب إذا نحن بدأنا ندرس المسألة وجدنا إن هذا الرجل قريب للمرأة، أخوها أو عمها أو خالها أو قريب زوجها، ماشي، وليس هناك كسر في الباب أو في الشباك، ليس هناك كسر في الباب أو الشباك، يبقى دي قرينة بتقوي أن هذا هو الإيه القاتل، قرينة بتقوي. ولكن يبقى ودم المرأة المقتولة، اتلقينا الدم ده هو الدم ده، يبقى من القاتل؟ الرجل. ده ظن ولا يقين؟ يقين. أنا بس عاوز أبين لكم الدرجات، يبقى الأمور متساوية، وبعدين في هناك قرينة معينة قوت الظن، وبعدين في هناك قرينة تاني أقوى خلت ما فيش هناك ظن، خلت هناك ماذا إيه؟ يقين. العلاقات الإنسانية من حيث الحديث لابد أن تقوم على اليقين، أو على الأقل تقوم على غلبة الظن، تقوم على غلبة الظن. لكن أن تكون العلاقات الحديثية أو القولية بين الناس قائمة فقط على الظن، هذا يؤدي إلى فساد كبير، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع إحدى زوجاته، فرآه أحد الصحابة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا فلان، إنها زوجتي فلانة. قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، مجرى الدم من العروق. إذن ده دليل على ماذا؟ دليل على إن الناس يمكن أن تظن في أي شيء، ويترتب على هذا الظن تصور، وهذا تصور يترتب عليه ماذا؟ إن أنت تنقي الكلام، فيكون هذا الكلام مبناه على ماذا؟ على الظن. إذن هذا الظن أفضى إلى ماذا؟ إلى أقوال سيئة، إلى أقوال غير صحيحة، إلى أقوال غير منضبطة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسر فقال: فإن الظن أكذب الحديث. ده مش باعتبار أصل الظن، ولكن باعتبار إيه؟ ما يترتب على الظن. إذن الظن اعتقادات وتصورات بيترتب عليها كلام، فهذه الاعتقادات والتصورات والأفهام إذا لم توجد لها قرائن قوية تجعلها إما يقينية أو قريبة من اليقين، إذن الكلام المترتب ده كلام كذب، ويؤدي إلى كثير من الفساد، يؤدي إلى كثير من الفساد. قصة بسيطة برضك تجعل الإنسان دائما يتريث ولا يتعجل، لأنه في الحديث وفي إسناد ضعف: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. وإن الرفقة، بحديث آخر صحيح: إن الرفقة لا يوجد في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للأشج العصري أيضا في صحيح مسلم: وإن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الأناة هو التمهل وعدم التعجل. إذا الإنسان لما بيسمع كلام من حد لا يتعجل في قبول الكلام، ولا يتعجل في ترتيب الآثار على الكلام، يبقى لا يتعجل في قبول الكلام ولا يتعجل في ترتيب الآثار على الكلام، لأن آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. قصة طريفة، وهذه القصة يعني قصة حقيقية ذكرها أحد زملائنا الذين سافروا إلى أوروبا، أنه وجد تمثالا لكلب. وحدث ولا حرج عن الأوروبيين، فإن الواحد منهم ربما عظم كلبه وأحب كلبه أفضل من حبه لزوجته ولأولاده، ولذلك ربما أوصى بأمواله للكلب ولا يوصي بأمواله إلى أولاده. يبقى راجل عنده ملايين الجنيهات الإسترلينية، وعنده فيلا، وعنده مصنع وشركات، كل العزة كله يكتبه باسم مين؟ باسم مين؟ الكلب. عشان يحرب مين؟ أولاده. ليه؟ لأن أولاده عندهم عقوق، أول ما أبوهم كبر شوية سابوه بيمرض وما إلى ذلك، لكن مين اللي مرابط معاه وأمين معاه؟ هو مين؟ الكلب. فيكتب فلوسه للكلب ما شاء الله ويحرم أولاده. ولذلك هؤلاء الناس لا شرع عندهم ولا دين عندهم. صديقنا وجد تمثال لكلب كبير جدا. ما قصة هذا الكلب؟ اللي حصل ان الرجل وزوجته كان عندهم طفل صغير. الطفل الصغير ده كان موجود في السرير، وكان في هناك كلب موجود في البيت لحماية البيت من الداخل، وفي هناك وهناك خادم. فاللي حصل بان الخادم ده بعد فترة وجد الكلب خارج وبقه متلغمه دم، فأحس ان هذا الكلب ربما يكون اكل الطفل الصغير. في دخول صاحب البيت فقال له: يا سيدي ادرك الكلب، لقد اكل ولدك الصغير. الرجل طلع مسدس راح قتل مين؟ الكلب. يبقى اول ما تقال له الخبر صدقه، ولما صدقه رتب عليه احكام. الرجل قال له: الاكل ابنك الكلب بقرينة ايه؟ بقرينة الدم الموجود على فم الكلب. الرجل صدق الكلام وراح موت الكلب. فلما دخل تلاقي ابنه الصغير نايم على السرير وبقايا حية ضخمة، حية ضخمة جدا. الحية دي كان ممكن تبلع الواد بالسرير. اللي حدث ان الكلب خاض معركة شرسة مع مين؟ مع الحية، الى ان قتل الحية واكل الحية. اذا الدماء دي دماء مين؟ الحية، مش دماء الطفل الصغير. وعند ذلك ادرك الرجل انه ظلم الكلب، فاراد ان يعطي للكلب حقه من الوفاء، فصنع له ايه؟ تمثالا. انا اردت ان اقول هذه القصة لابين لكم ان الانسان لا يتعجل في قبول الخبر ولا يتعجل في ترتيب الآثار على الخبر. حديث اليوم في جمعة اليوم كلمت الإخوة عن حادثة الإفك، وقلت لهم إن الإفك اللي هو الكذب المساوي، الناس المجرمين أو بعض المنافقين اتهموا عائشة أم المؤمنين أنها زنت مع صفوان ابن المعطل السلمي. الكلام ده انتشر في المدينة وتناقله الناس بألسنتهم وخاضوا فيه. الكلام ده سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل قبله النبي عليه الصلاة والسلام أم تأنى؟ أجيبوني إيه اللي حصل؟ تأنى، مع إن هذا الأمر أكبر مصاب يمكن أن يمس أي إنسان. يعني أكبر مصيبة تقع على دماغ أي واحد إن امرأته تخونوه في الفراش، مش كده يا اخوانا؟ في حاجة أصعب من كده؟ مش حاجة أصعب من كده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل الكلام ولم يرتب على الكلام آثاره. ما راحش رحمة الله، ما راحش قتلها، ما راحش ضرب اداها علقة كسحها من الضرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنك عندما يرد إليك الخبر لابد أن تتأنى ولابد أن تتثبت، لأن آفة الأخبار إيه؟ رواتها. يبقى إياكم ويا إخواني ها والكذب، فإن الكذب فإن الظن أكذب الحديث. ف فهمنا ديت؟ فهمنا دي؟ قول الجزء ده كده. ايوه احسنت بارك الله فيك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا. ولا تحسسوا يعني كلمة ولا تحسسوا؟ التحسس معناه أن تتتبع عورات الناس بلطف وخفة. أن تتتبع عورات الناس بلطف وخفة. ده غلط. في بعض الناس مزاجهم إن هم يعرفهم الخبايا الموجودة في البيوت. ممكن يجيب عيل صغير: تعالى يا حبيبي انت ابوك بيعمل ايه؟ طب وانتوا في البيت بتسووا ايه؟ طب انتم بتاكلوا ازاي؟ طب انتم بتناموا ازاي؟ طب ابوك لو زعل بيزعل ازاي؟ طيب دلوقتي امك بتلبس ايه؟ طب انتوا في البيت بتقعدوا ازاي؟ طيب ايه الحاجات الموجودة عندكم في البيت انت مش موافق عليها؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش، دي كلها ايه؟ تحسس. تحسس. ومنهم الناس اللي كانوا في الغار وبعدين بعد ذلك ضرب الله تعالى عليهم النوم 310 سنة، وبعدين أيقظهم الله تعالى من النوم، فقال أحدهم: وليتلطف ولا يشعرن بكم ايه؟ احدا. اذا التلطف معناه انه هو يتتبع جنبات الطريق بلطف ورفق دون ان يشعر به احد، دون ان يشعر به احد. كذلك يبقى واحد لسه ملتزم جديد وفي الاخ يقول له: دلوقتي انا عارف ان انت كنت بتعمل ذنوب كتيره ومعاصي كتيره، واحنا كنا بنعمل ذنوب، فضفض عن نفسك، فضفض لي كده، قول لي كده حياتك ايام الجاهليه كنت بتعمل ايه؟ كنت بتشرب سجاير ولا حشيش ولا مخدرات؟ كنت زنيت؟ عملت؟ فضفض كده عن نفسك، لان الجاهليه دي حمل تقيل لابد تريح صدرك. فضفض، ده لا يجوز لك شرعا. لا تحاول ان تتتبع عورات الناس، هذا خطا، هذا خطأ. إياك أن تحاول معرفة أي سر من أسرار الناس، ولو وقع لك سر من أسرارهم فلتكن كهفا لهذا السر، ولتكن بئرا غائرا لهذا السر. لا تحاول أن تتتبع هذه العورات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. يبقى الناس اللي بتزعم ان هم ناس مؤمنين وموحدين وما إلى ذلك ولكنهم يتتبعون عورات المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يعتب عليهم ذلك، لأن من تتبع عورة أخيه فتشه الله في رحله أو فضحه الله في رحله. ما هو الجزاء من جنس العمل. هو أنت تتتبع عورات الناس وتبقى في جيوبك أسرار الناس ولا تظن أن الله تعالى سيفعل بك ذلك؟ زي ما أنت بتعمل هيتعمل معاك. إياك، إياك أن تتتبع عورات الناس. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحسس فقال: ولا تحسسوا. ولا تحسسوا. ثم قال: ولا تجسسوا عليه الصلاة والسلام. ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن العورات، ده التجسس. إذا التجسس البحث المادي عن العورات، زي إيه مثلا؟ أن يتلصص بسمعه، أن يتلصص بسمعه، أو أن يفوق ببصره، ده تجسس. افترضنا للجار وجار وجارك ده شباكه بعيد، ما تجيبش انت منظار عسكري وتحطه على عينك بيجيب لك 8 كيلو ويكبر الصورة وتقعد تبص ايه اللي بيحصل في بيت جارك، يبقى ده تحسس ولا تجسس؟ تجسس. إذن التحسس فيه معنى، التجسس فيه مادة، إذن هناك جانب مادي. إذن الفارق بين التجسس والتحسس الجانب ماذا؟ المادي. افترضنا إن صاحبك بيتكلم مع التاني في أوضة، ما تجيش أنت تحط ودنك على الباب عشان تسمع بيقولهم إيه، لان انت لو فعلت كده يبقى انت بتتحسس ولا بتتجسس؟ بتتجسس. بتتجسس. ما يجيش مثلا ابوك قاعد مع والدتك، تيجي انت وتقوم قاعد تحت السرير عشان تعرف هيقولوا ايه ويعملوا ايه، يبقى فعلك ده تحسس ولا تجسس؟ تجسس. التقنيات الحديثة، لو الناس احنا عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل في المكان الفلاني، نحط حاجة زي العدسية كده تحت الكرسي او وراء القائم بتاع الكرسي، او نحطه وراء اللمضة او تحت المروحة ونتكلم ناخد راحتنا، والكلام كله بينقل الى ماذا؟ الى الجهة التي ترصد. ده يبقى تحسس ولا تجسس؟ تجسس. اذا التجسس فيه جانب ايه؟ مادي. إذن التجسس أزيد من التحسس، ولذلك كانت فيه نقطة زائدة عن التحسس. سبحان الله، اللغة دي جميلة جدا. زيادة النقطة دلت على زيادة المعنى، زيادة النقطة دلت على زيادة المعنى. يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. عرفنا دي؟ عرفناها؟ طب قول كده يا حبيبي كده الجملة دي. أيوة أحسنت، جزاك الله خيرا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنافسوا. ولا تنافسوا. المنافسة إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في المباح وإما أن تكون في غير المباح كالمكروه أو الحرام. والمنافسة معناها مزاحمة الناس بعضهم بعضا، مزاحمة الناس بعضهم بعضا. لما يكون في اثنين طلبة والاثنين دول في سنة واحدة وفي مقام علمي واحد والاثنين دول بيجيبوا امتياز، يبقى الاثنين دول بينهم ايه؟ منافسة. طب طالب بيجيب امتياز وطالب بيجيب مقبول، هل بينهم بيبقى فيه منافسة؟ لا. راجل عنده 100 فدان وراجل مزارع بالإيجار، بينهم يكون في منافسة؟ لا. واحد حافظ جزء من القرآن وراجل عالم بحر، بيكون بينهم منافسة؟ لا. أمال المنافسة بين من؟ بين الأقران. المنافسة بين الأقران. إذن المنافسة نمرة واحد مزاحمة، اثنين مزاحمة بين الأقران. الأقران اللي هم المتناظرين المتشابهين، أقول إما في الخير وإما في المباح وإما في ماذا؟ في غير المباح، إما في الحرام أو في المكروه. لو أن هناك رجل عابد بيقيم الليل، بيقيم الليل، وآخر يقيم الليل ولكنه يقصر، إذن المنافسة هنا إن الأقل يزاحم الأعلى عشان يبقى زيه. يبقى دي حلوة ولا مش حلوة؟ ده ماشي. أقول لواحد أنت حافظ قد إيه في القرآن؟ يقول لي أنا أتممت القرآن وأنا حافظ ثلاث أجزاء. قول ياه ده أنا مقصر جدا. أقول له يعني أنت حفظت القرآن في قد إيه؟ يقول لي حفظته في 10 سنوات، كل يوم بحفظ آية آية إلى أن أتممت القرآن كله. أزعل جدا من نفسي، ده أنا ملتزم بقالي 20 سنة ولسه في جزء عام. أكسف. في هذه الحالة أنافسه فأبتدئ في حفظ القرآن، إذن هذه منافسة في الخير. قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وعند ذكر الجنة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن المنافسة في الخيرات دي مطلوبة، منافسة في الخيرات ده مطلوبة. واحد مثلا تبرع بفدان، فالتاني يقول الله هو أحسن مني في إيه؟ فدان ده ثمنه 200,000 جنيه، طيب وأنا بقى هبني مسجد على الفدان. إذن التنافس ده في الخير ولا مش في الخير؟ في الخير. فالتنافس في الخير مآلوه إلى الجنة، إذن هذا تنافس مشروع. حسنات، حسنات. وهذا الذي كان بين الصحابة الكرام، إذن التنافس بين الصحابة كان من أجل تحصيل ما هو أعلى في الخير، تحصيل ما هو إيه؟ أعلى في الخير. أنا عارف النجار ده بيقيم الليل من الساعة مثلا 2، طب والله هسبقه هقيم الساعة 1 عشان أقيم الليل أكتر منه. جاري ده تصدق بمية جنيه، طب أنا هتصدق بمية وخمسين جنيه. إذن دي منافسة في ماذا؟ في الخيرات، ومسارعة في البركات، ده أمر جائز. طب هناك المزاحمة في المباحات، مزاحمة في المباحات لكن لا يترتب عليها شر. زي ايه اخواني؟ واحد مثلا فتح معصر، البلد هنا اسمها ايه؟ البلد هنا اسمها ايه؟ ايه؟ ماشي. واحد فتح معصرة في 54، ما شاء الله الناس رايحة وجاية، وما شاء الله كل يوم الراجل يروح البيت ومعاه شكارة سودة مليانة انصاص وجنيها، يجي كله مثلا يجي 1,000 جنيه من المعصرة. راجل تاني يقولك الله ايه المانع ان انا افتح معصرة زيه؟ يقوم فاتح معصرة زيه، بس لما فاتح معصرة هو لا يقصد ان يضر، ولكن يقصد ان يتكسب مثل ما تكسب ارزاق. اذا فتح المعصرة مزاحمة ولا مش مزاحمة؟ مزاحمة، ولكن في مسألة معاش رزق فهذا الامر مباح، أمر مباح. فأنت ممكن تجد 10 محلات أدوات كهربائية جنب بعضه وكلهم أرزاقهم بتيجي، صح ولا يا إخوانا؟ إذا دي مزاحمة في ماذا؟ في المباح. هذا الأمر لا ضير فيه ما لم يكن فيه إثم أو عدوان. ما يقولش بقى تعالوا المعصارة بتاعت الراجل جنب دي على فكرة بيجيب عصير مدود أو بيجيب قصب مدود عشان ايه يطفش الناس معصرة تانية. اذا هذا عدوان وبغي، عدوان وبغي. اذا هناك مزاحمة في المباح وهذا مشروع. هناك مزاحمة في الاثم والعدوان والمكروه والحرام، وده برضك حرام. زي ايه مثلا؟ واحد فاجر، واحد فاجر معلق بنت زي ما بيقولوا مثلا اعزكم الله، فالودي التاني يقول طب انا بقى انا هجيب واحدة أحسن منه وأفضل منه وكذا وكذا وكذا، ويتكلموا مع بعض بكلام الفجار والفساق. إذا دي مزاحمة في خير ولا في مباح ولا في حرام؟ في حرام. إذا هذا لا يجوز. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنافسوا، أي لا تنافسوا في أمر مباح يترتب عليه إثم أو عدوان، وأيضا لا تتنافسوا في حرام. ولا تنافسوا، لأن التنافس يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد القلب، تكره أخوك وتتمنى له الشر، تضمر له البغض والحقد والغل ودي مسألة صعبة جدا. طيب ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا يعني كلمة ولا تحاسدوا؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، تتمنى إن النعمة تزول عن أخيك المسلم، تشوفه ما شاء الله لا قوة إلا بالله صحة كويسة، تزعل إن عنده صحة كويسة، تشوف عنده أولاد تزعل إن عنده أولاد، تشوف إن ربنا مثلا فتح عليه في الأرض أو في البهائم تحزن تحزن. وعلامة الحسد أنه إذا أصابه مكروه سعد. لو قيل لك إن ابنه كان نازل البحر عشان يستحمى في الحر غرق ومات، تشعر إن صدرك كده إيه؟ البسط بسط. بهمته إجت تاكل أكل معين اتمغلت وماتت، تتبسط إن البهيمة بتاعته ماتت. جمع المحصول وحطه في الجرن جت نار مولعة فيه تتبسط. يبقى ده حسد إيه؟ مذموم، حسد مذموم، لأن الأصل أنك تحب أخاك المسلم، فكيف تحب أن يقع عليه شر أو مصيبة؟ ما ينفعش ما ينفعش، بل بالعكس أخوك المسلم إذا أصابه ضر أو وقعت عليه مشكلة ينبغي أن تحزن لذلك، أن يصيبك الهم والغم والكرب. أنت لو سمعت كلمة تحزنك عن أخيك المسلم عرف ذلك في وجهك، فما بالك إذا وقع عليه أمر أصابه أو أهمه أو مسه بالكرب أو الضر؟ ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا. إذن الجملة الثالثة ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. من يقول لنا هذه الجملة؟ تفضل. جميل، من يقول لنا أول الحديث؟ تفضل. نعم عليه الصلاة والسلام خلاص لاتنا بقى. جميل، احنا دلوقتي عاملين نظام الكتاب اللوح والايه والماضي، مش كده؟ اللوح والماضي. نعم تقول ايه؟ لا مش قديم وجديد، في كتاب مش اسمه قديم وجديد، اسم اللوح اللي هو الجديد والماضي اللي هو القديم. جميل، الجملة الرابعة قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا. يا إلهي ولا تباغضوا، البغض هو الكره، إن المسلمين يكرهوا بعض ما يحبوش بعض. ولا تباغضوا ولا تباغضوا، لأن الكره سيترتب عليه الأقوال والأفعال غير الشرعية، ده شؤم البغض. ولذلك ينبغي أن يكون بغضك لله لا لهواك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه والبغض في الله. إذا لما تبغض واحد أو تكرهه لماذا تبغضه؟ هل تبغضه لشكله، لبلده، لعشيرته، لأن أخاه طلق أختك أو قريبتك، لأن أباه استولى على أرض أبيك، ولا تكرهه في الله؟ النبي قال لنا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى لابد تحرر المسألة دي، قلبك لما يتحرك لمحبة إنسان لابد أن يكون الحب في الله، وعندما يتحرك القلب لبغض إنسان لابد أن يكون ذلك أيضا في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أوثق عرى الإيمان، أوثق، لم يقل من عرى ولكن قال أوثق، يعني أمتن وأقوى. يبقى أقوى وأوثق وأمتن عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يتباغضوا، ولكن عكس البغض إيه؟ الحب. يبقى بينهم الإيه؟ الحب. يبقى التحاب، يبقى بدل التباغض يبقى الإيه؟ التحاب. فينبغي أن يكون الخلق السائد بين المسلمين التحاب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، عكس ذلك تحابوا. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يبغض بعضهم بعضا، وإذا وقع البغض لابد أن يكون في ماذا؟ في الله. ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تدابروا متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، لأن التدابر فيه معنى التنازع والاختلاف، والتنازع والاختلاف لا يكون عند التحاب، وإنما يكون عند ماذا؟ عند التباغض. عند التباغض الناس لو تحبت يقل الخلاف، وإذا تباغضت يكثر الخلاف. إذن إذا وقع الخلاف عند التحاب كان خلافا ضيقا يمكن احتواؤه ويمكن تمريره وقبوله، أما إذا وقع الاختلاف عند التباغض ازداد هذا الخلاف واتسع هذا الخلاف. وكلمة تدابر أي صار كل واحد في اتجاه آخر، بدل ما يبقوا في اتجاه واحد، إذن كل إنسان في على دبر الثاني أي في اتجاه. إذن هذا دليل على التشاقق، دليل على التباعد، دليل على شدة الخصام، دليل على التقاطع. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله فقال ولا تدابروا. إذن الجملة الرابعة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا ولا تدابروا. الجملة الرابعة ولا تباغضوا ولا تدابروا. الجملة الرابعة يا حبيب؟
لا أيوه انتبه معي.
طيب الأخ الحبيب، أيوه أحسنت، ولا تباغضوا ولا تدابروا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الجملة الجامعة التي أجملت هذه المعاني كلها، هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى إيه تفسير وكونوا عباد الله إخوانا؟ اللي هو إيه؟ اللي فات ده كله. يبقى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الجملة الثانية ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الجملة الثالثة ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. الجملة الرابعة ولا تباغضوا ولا تدابروا. إذن هذه الجمل أجملها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال وكونوا. وكونوا كلمة وكونوا فيها معنى الصيرورة، فيها معنى الصيرورة. يعني إيه إخواني كلمة الصيرورة؟ أي الانتقال من حال إلى حال، الانتقال من حال إلى حال. كأن تقول صيرت العجين خبزا، أي نقلته من حال إلى حال، بعد ما كان عجين صار إيه؟ صار خبزا. وكذلك كونوا عباد الله إخوانا. إذا لابد لكم أيها المسلمون أن تتخلوا عن الأخلاق الفاسدة وأن تتخلقوا بالأخلاق الحميدة. أخلاق أهل الإيمان، أما أخلاق الجاهلية وأدرانها وأشواكها وظلماتها فينبغي أن تتخلصوا منها جميعا، فإن الله تعالى لا يقبل العبد إلا إذا كان طاهرا، ولا يكون القلب زكيا مباركا إلا إذا كان سليما، والقلب السليم هو القلب المفعم بالإيمان الممتلئ بمعاني الإحسان، معاني هذه الأخوة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخواني، نريد كما حفظنا هذا الحديث أن نطبقه في حياتنا، وأن ينقلب كل واحد منا إلى زوجته الليلة قبل أن ينام يقول لها: يا زوجتي، لقد حفظت اليوم حديثا. يقول لها ذلك الحديث ويشرح لها ما فهم من هذه المعاني ويتواصى مع زوجته، وكذلك يحفظه أولاده خلال الأيام. اجعل هذا الحديث هو حديث الأسرة خلال الأسبوع، حفظه لزوجتك ولأولادك وفهمهم هذه المعاني وكرر عليهم هذه المعاني خلال هذا الأسبوع، لعل الله تعالى أن يجعل منا أناسا طيبين يسمعون الحق فيقبلون وتلين قلوبهم عند الذكر فلا يردون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا سأكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم بإذن الله تعالى. هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلد للأقارب، مع العلم أن البلد بها بيت مال؟ إذا كان في القرية فقراء فالأولى أن تصرف أموال الزكاة للفقراء في القرية، أما إذا اكتفى أهل القرية يجوز إخراج الزكاة إلى خارج القرية. وهناك من أجاز نقل الزكاة من خارج البلد مطلقا، والمسألة مبنية على اللفظين الواردين في الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واللفظ الآخر: فترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم. هذه ألفاظ وردت في الحديث، وكل لفظ توجه منه معنى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.